أهلا بك معي أخي الكريم في لقاء مستجد لننهل من كلمة الله الحي ماء منعشا لإطفاء عطشنا الروحي وإنعاشنا. ما زلنا نتأمل في الفصل الأول من رسالة بولس إلى كنائس غلاطية، وسننتهي منه اليوم بنعمة الرب. تأملنا في افتتاحية الرسالة الموجزة والهادفة، وبينا أن الرسالة موجهة إلى جميع الكنائس المحلية في غلاطية. بين لنا بولس التضحية التي قدمها لنا الرب يسوع، إذ قدم لنا نفسه أغلى ما يمكن، وذلك لكي ينقذنا ويخلصنا من شر الزمان الحاضر. نعمة الله تمتعنا بخلاص المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لينقذنا من العالم الشرير، فلنحمده ونمجده إلى أبد الآبدين، آمين. بدأ بولس بعد ذلك مقاومته لمحرفي الإنجيل الذين كانوا يحاولون نشر الإشاعات الخاطئة والضلالات المتعلقة بإطاعة الناموس إلى جنب الإيمان من أجل الخلاص، وهذا تشويه لحقائق الإنجيل. إن من يضيف شيئا آخر إلى الإيمان هو في الواقع يقلل من فعالية النعمة بدلا من أن يراها العنصر الوحيد للخلاص. لا مكان للأعمال في إنجيل النعمة. تعجب بولس لأن المؤمنين قد خدعوا بهذه الهرطقات وانتقلوا سريعا عن الذي دعاهم بالنعمة إلى إنجيل آخر، وبين عاقبة الذي يحرف الإنجيل بأن تحل عليه لعنة السماء حتى لو كان ملاكا. يقول بولس إن كل من يحاول أن يدمج الناموس بالنعمة هو ملعون، لأنه يحرف الإنجيل ويفسده. صحيح أنه لا يغير الحقائق الأساسية، ولكنه يتلاعب بتفسير هذه الحقائق محرفا بذلك الإنجيل. ثم قلنا إن الله لا يطلب منا أن نحيا الحياة المسيحية الحقيقية، بل أن نسمح له بأن يحيا حياته هذه فينا ومن خلالنا، وهذا ما تعلمنا إياه رسالة غلاطية. ولكن علينا قبل ذلك أن نأتي للمسيح معترفين بخطايانا، فائزين بخلاصه العظيم. نتابع اليوم التأملات في الفصل الأول من رسالة غلاطية، ونقرأ منه فورا من الآية 11 وحتى نهاية الفصل.
وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صار الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق. ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله أني لست أكذب فيه. وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سوريا وكيلكية، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيا.
شكرا يا ميسون. نأتي الآن إلى مقطع جديد نتعرف فيه على التجارب والاختبارات التي مر بها الرسول في البلاد العربية مع الرسل في أورشليم، واختباراته مع بطرس في أنطاكية. سيأخذنا هذا الحديث لغاية النصف الأول من الفصل الثاني، ونبدأ أولا مع بولس في العربية. إن هذه السيرة الذاتية للرسول واختباراته تبدأ بالعدد 11، ويقول: وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان. نرى بولس يوضح مجددا كما فعل في العدد الأول من هذا الفصل أنه رسول من قبل الله نفسه. يقول أعرفكم، قاصدا أذكركم بأن الإنجيل الذي بشرت به ليس بحسب إنسان. لم يشكك المتهودون برسالة بولس فحسب، ولكنهم شككوا برسوليته أيضا، فهو لم يكن أحد الاثني عشر بشكل رسمي، مما سهل عليهم ادعاءاتهم فألقوا ظلالا على سلطته كرسول. ولكن بولس في ثقة أثبت لهم سلطته الرسولية المبنية على أساس دعوة الرب يسوع له شخصيا. لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بل بإعلان يسوع المسيح. لم يصبح بولس رسولا بسبب التحاقه بمدرسة لاهوت، كما لم يأخذ الرسولية بترتيبات كنسية معينة، ولم يضع الرسل الأيادي عليه، بل تسلم بولس الإنجيل ورسوليته من إعلان إلهي من المسيح نفسه. والكلمة اليونانية المستخدمة إعلان هي نفس الكلمة التي تطلق على سفر الرؤيا، فكما كشف الرب الرؤيا ليوحنا نستنتج أنه ظهر لبولس أيضا وكشف له عن سر الإنجيل، فأصبح بولس رسولا بدعوة خاصة من يسوع المسيح وليس من خلال بطرس أو يعقوب أو يوحنا. عدد 13 و14، فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غير في تقليدات آبائي. يقصد بولس بسيرتي أي بأسلوب حياتي السابق عندما كنت في الديانة اليهودية، ويؤكد بأنه شب في هذه الديانة ولكنه لم ينل الخلاص بواسطة اليهودية، لكن الله خلصه منها. لاحظ الآن معي صديقي هذه العبارة الرائعة: ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية ثم رجعت أيضا إلى دمشق. تعني عبارة لما سر الله في العدد 15 أن الله هو الذي دعا بولس بحسب إرادته ومشيئته، وهكذا لم يستشر لحما ودما لأن الإنسان لم يدعه، بل تلقى دعوته مباشرة من يسوع المسيح نفسه. كتب أحد الأدباء كتابا عن سيرة الرسول بولس وبين فيه ذكاء الرسول الشديد، فقد كان يمتاز بذكاء وعقل مفكر. أشار كاتب هذا الكتاب إلى أن بولس كان متعمقا جدا في الدراسات الموسوية اليهودية، وكان بارعا في الفلسفة اليونانية، فجمع بين هاتين الثقافتين وأتى بالمسيحية. ولكن ما يخبرنا إياه بولس في غلاطية هو أنه أتى برسالة الإنجيل بإعلان إلهي مباشر من المسيح نفسه، وليس من الفلسفات والبراعة الشخصية ولا من دمج أي ثقافة بأخرى. عدد 18: ثم بعد 3 سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكثت عنده 15 يوما. هذه الآية صديقي هي سجل لنفس الأحداث المذكورة في الفصل 9 من سفر أعمال الرسل ابتداء من العدد 26 ولغاية 29. يقول هذا السفر: ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ، فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع، فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه. يعني كل هذا صديقي أن الرسول بولس أمضى أقل من 3 سنين في الصحراء. عجيب كيف يتعامل الله مع خدامه ويدربهم. فنراه يدرب موسى ويعلم إبراهيم وإيليا دروسا ثمينة، ويهذب داود أثناء هربه الدائم من الملك شاول. وقد كانت الصحراء أو البرية مكان تعليم وتهذيب هؤلاء جميعا، كانت المعسكر التدريبي. وقد استخدم الله هذه الطريقة نفسها مع الرسول بولس، فأرسله إلى الصحراء ما يقارب 3 أعوام، ثم أصعده إلى أورشليم حيث مكث مع بطرس 15 يوما. يقول بولس مضيفا: ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. لم يكن لبولس اتصال مع أي من الرسل سوى بطرس ويعقوب، وهو لم يطلب شيئا من أحد ولا أعطاه أحد شيئا. ثم يؤكد بخلاف الادعاءات عليه بأنه مزج الديانة اليهودية بالفلسفة اليونانية فخرجت المسيحية، يؤكد ويقول: والذي أكتب به إليكم هو ذا قدام الله أني لست أكذب فيه. الكاتب المتحرر الذي تكلمنا عنه قبل قليل هو الذي ذكر بأن الرسول أتى بالإنجيل الذي كان يكرز به من دمج فلسفة اليونان بأنظمة موسى. ويوضح الرسول بولس هنا أنه لم يأخذ إنجيله من أي إنسان، مؤكدا على صدقه وعدم لجوئه للكذب أبدا، ولكن يبدو أن آخرين يكذبون. ويعيد الفضل إلى الرب يسوع نفسه، فلا شيء ولا إنسان له أي فضل في كرازته، لأنه قبل ذلك مباشرة من الرب. عدد 21 إلى 24: وبعد ذلك جئت إلى أقاليم سوريا وكيليكية، ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح، غير أنهم كانوا يسمعون أن الذي كان يضطهدنا قبلا يبشر الآن بالإيمان الذي كان قبلا يتلفه، فكانوا يمجدون الله فيه. تردد مؤمنو أورشليم كثيرا بقبول الرسول بولس بينهم، ولولا مساعدة برنابا لطال انتظاره قبل قبوله في الكنيسة. مع أن مؤمني أورشليم عرفوا ماذا كان يعني الاختبار المسيحي الحقيقي المغير، ومع أنهم اختبروا التغيير الجذري الذي يحصل في الإنسان عند إيمانه بالمسيح، إلا أنهم ترددوا بقبول الرسول بولس لأنه كان مضطهدا كبيرا للكنيسة. كان من الصعب عليهم أن يصدقوا أن شاول الطرسوسي كان يمكن تجديده وتغييره، بل كان ذلك بالنسبة لهم مستحيلا. يذكر لنا بولس في هذه الأعداد ملخصا لسني حياته الأولى بعد الإيمان، ولا أعتقد صديقي أنها كانت سهلة مريحة ومسرة. يوضح لنا الفصل 7 من سفر رومية الإحباط والفشل الذي كان يمر بهما بولس في حياته الشخصية. يمكن تقسيم حياة بولس إلى 3 مراحل زمنية: المرحلة الأولى والتي كان فيها فريسيا فخورا متكبرا، كان ذا علم عميق في الناموس وصاحب عقل مفكر يتمتع بذكاء شديد وعالما في الشريعة الموسوية. وإني أوافق قول البعض إنه بسبب ذكائه وعبقريته كان سيسمع عنه حتى لو لم يؤمن ويتغير، ولكنه كان شابا فريسيا متغطرسا يكره المسيح ويظن أنه على علم ودراية بكل شيء تماما. كره الكنيسة واضطهدها بكل قساوة وحقد ساعيا وراء إبادتها. أما المرحلة الثانية من حياة بولس فقد ابتدأت على طريق دمشق عندما وقع هذا الفريسي المتكبر أرضا وتمرغ في الرمال، مكتشفا أنه بالرغم من علمه بكثير من الأمور لم يكن يعرف الرب يسوع الذي معرفته هي الحياة نفسها. كان يعتقد أن المسيح قد مات وانتهى، فقال: من أنت يا سيد؟ فأجابه الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. وعندما تعرف بولس على سيده واختبره قلبيا، سأله مباشرة: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ أمضى بولس بعد أن قابل المسيح مدة من الزمن في الصحراء العربية، حاول خلالها أن يشهد للمسيح، واختبر الفشل، واكتشف أنه لا يفعل ما كان يريد أن يفعل، فصرخ أخيرا: ويحي، أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ إن قائل هذه العبارة، أخي الكريم، ليس شخصا خاطئا شريرا، بل رسولا في أولى مراحل تغييره. أتت بعد ذلك المرحلة الثالثة المجيدة من حياة بولس التي عاش فيها لله بقوة الروح القدس. إنها المرحلة التي نحتاج أن نصل إليها ونبقى فيها. فهناك الكثير من المؤمنين البؤساء الذين يحيون حياة تملأها الهزيمة والفشل. هم مؤمنون، ولكن كما عبر عنهم دوايت مودي، يمتلكون ما يكفي من الإيمان حتى يعيشوا التعاسة نفسها. لقد اكتفوا بالنذر اليسير، فلم يتمتعوا بالحياة مع المسيح، كما أنهم لم يشبعوا من حياة العالم. أتمنى لو كنا نملك المزيد من المعلومات عن اختبارات ولقاءات بولس بالرسل في أورشليم. وقد يجول الآن في ذهنك صديقي السؤال التالي: بما أن الرسول تسلم رسالة الإنجيل بعيدا عن باقي الرسل الذين عاشوا مع المسيح 3 سنوات وشاهدوا المسيح المقام، فهل يا ترى كرز بولس بنفس الإنجيل الذي كرز به الرسل في أورشليم؟ وهذه مسألة هامة جدا، لأنه لو كان بولس يكرز بإنجيل مختلف لكان هناك خطأ كبير. سنرى معا في الفصل القادم أن الرسل في أورشليم وافقوا على إنجيل الرسول بولس. إذن كانت حياة بولس في مراحلها الأولى متمثلة بشاول الفريسي مضطهد الكنيسة، وكانت المرحلة الثانية تمثل بولس المضطهد من الكنيسة، أما المرحلة الثالثة فكانت تتمثل بالكارز العظيم الممتلئ من روح الله. ماذا عنك أنت أخي المستمع؟ هل أنت كشاول المضطهد للمسيح ورافض الإيمان؟ حتى متى ستستمر في رفضك وغيك؟ أو هل أنت كبولس المضطهد بسبب إيمانك ولربما من أقرب الناس حواليك؟ تشدد وتشجع، فالرب معك. أو هل أنت كارز شاهد للمسيح تخبر الآخرين عن حبه العجيب؟ ليبارك الرب حياتك لمجد اسمه العظيم. آمين.